اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في النقطة الثانية وهي هل الكذب من الذنوب الكبيرة أم أنه من الذنوب الصغيرة؟ وقلنا بأنه أشار المصنف لروايات عديدة في ذلك، وسبق الكلام في القول الأول الذي ذهب إلى أن الكذب مطلقا من الكبائر والروايات الدالة على ذلك، ووصل الكلام إلى القول الثاني وأنه هو التفصيل، بعض الذنوب كبيرة وبعض الذنوب صغيرة. وأشار المصنف لروايتين تدلان على ذلك. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاب عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. إذن فالكليني يرويها بطريقين، عن محمد بن محمد عن معلى بن محمد ثم طريق علي بن محمد، وكلا الطريقين فيهما إشكال. على كل حال صالح بن أبي حماد فيه كلام حيث ضعفه ابن الغضائري وقال النجاشي يعرف وينكر، وأيضا كذلك أبو خديجة الذي هو الذي يروي الرواية مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام اختلف فيه النجاشي والطوسي، ضعفه أحدهما ووثقه الآخر. عن أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر وتقريب الدلالة. أولا دلت الرواية على أن الكذب على الله وعلى الرسول يعتبر من الكبائر. ثانيا مقتضى احترازية القيود التي ذكرت في الأصول أن يقال بأن هناك موضوعية للكذب على الله وعلى الرسول، فهذا هو الكبيرة، وإلا لو كان كل كذب كبيرة لم يكن هناك معنى لتخصيص الكذب على الله وعلى الرسول بالذكر. إذن فبمقتضى احترازية القيود هو تخصيص الكذب الكبيرة بالكذب على الله وعلى الرسول، وأما الكذب على في غير ذلك فليس كبيرة. ثالثا نقيد بهذه الرواية المطلقات التي دلت على أن الكذب من الكبائر مطلقا، مثل رواية الفضل بن شاذان الأولى التي قالت والكذب، حيث لم تفصل، قالت الكبائر كذا وكذا وقالت والكذب ولم تفصل. وهكذا رواية الأعمش التي عددت الكبائر وذكرت الكذب من دون تفصيل. فنقيد برواية أبي خديجة تلك المطلقات، فتكون النتيجة هي بعد الجاب أن الكذب الكبيرة هو خصوص على الله تعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وآله، وأما في غير ذلك فهو صغيرة. هذه هي الرواية الأولى. إلا أن المصنف يقول يمكن الجواب عن هذه الرواية بأن يقال إنما خففت الذكر، يعني ذكر الكذب على الله وعلى الرسول، لأهمية هذا الكذب وشدة قبحه، لا لأنه الكبير من الكذب منحصر في هذا النوع، بل الكذب كله يعتبر كبيرة، إلا أن الرواية خصفت الكذب على الله وعلى الرسول بالذكر لأنه أشد أنحاء الكذب قبحا وشناعة، وإلا فالكل من الكذب يعتبر
كبيرة.
نعم، هذا هو الظاهر، وهذا أولى من تقييد المطلقات الكثيرة التي دلت على أن الكذب يعد من الكبائر مطلقا، فهي روايات عديدة، فلا يصلح أن نقيدها بهذه الرواية الواحدة ونرفع اليد عن تلك المطلقات الكثيرة. هذا لو كنا والعرف، يقول العرف ببابك، يقول الأولى لو كنا بين الأمرين، إما أن نقيد المطلقات أو نقول لا، لعل هناك خصوصية لهذا النوع من الكذب من شدة قبحه، وإلا فالكل كبيرة. العرف يقول لا نحتاج لتقييد المطلقات، إنما ذكر الكذب على الله وعلى الرسول بأنه كبيرة لأجل أهميته وعظم قبحه، وإلا فالكل كبيرة. الرواية الثانية، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عمن حدثه، رواية مرسلة، جيد، عن أبي جعفر عليه السلام، طبعا الإشكال فقط في هذا الإرسال، كان يقول علي بن الحسين عليهما السلام لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على انقسام الكذب إلى قسمين، كبير وصغير، تقول كذب الصغير منه والكبير. ثانيا نقيد بهذه الرواية المطلقات الدالة على أن الكذب كبيرة مطلقا، فتكون النتيجة أنه ما دل على أن الذنب كبيرة، وهي رواية الفضل بن شادان، نقول بعض الذنوب كبيرة، وإلا فبعضها الآخر لا يعتبر كبيرة، إلا أن الظاهر من المصنف يناقش حتى في هذه الرواية، يقول الكبر والصغار بلحاظ المفسدة المترتبة على الكذب، لا أن الكذب ينقسم إلى كبيرة وصغيرة، إنما وصفه بالكبيرة وبالصغيرة ها هنا لأجل المفسدة المترتبة، فإن كانت المفسدة المترتبة عظيمة كهتك عرض كقتل نفس صار كبيرة، وإن كان مزاح وضحك صار صغيرة، وإن كان الكل عند الله كبيرة. واضح؟ إذن فهذا القول الثاني القائل بالتفصيل بين الكذب إلى كبيرة وصغيرة، هذا ما دل عليه هاتان الروايتان، وفيهما ما فيهما سندا، وعليهما ما عليهما دلالة. والمصنف طرح أيضا روايتين، هاتان الروايتان تصلحان لقول ثالث، لقول ثالث وهو أن الكذب من الصغار أصلا ليس من كبائر، حيث إنه سرد هاتين الروايتين بحسب الظاهر لأن على التفصيل كبيرة وصغيرة، لكنهما لا، إنما تدلان على أن الكذب من الصغائر. فإذا عندنا ثلاث طوائف من الروايات، ما دل أنه من الكبائر، ما دل على التفصيل، ما دل على أنه من الصغائر. الرواية الأولى التي تدل على أن الكذب من الصغائر، ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، ولكن المطبوع على الكذب وتقريب الدلالة أن يقال أولا الرواية واردة في بيان معنى الكذاب، فهذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على أن الكذاب هو المطبوع على الكذب، يعني الذي اعتاد وصار الكذب طبعا له، فدائما في حال من الكذب. وأما الذي يكذب قليلا مرة أو مرتين أو إلى آخره فهذا ليس كذاب، إنما الكذاب الذي تطبع وتجذر الكذب فيه، هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى قول الإمام عليه السلام ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، يعني ما من أحد إلا ويصدر منه الكذب، أن الكذب من اللمم من الصغائر، يعني مجرد الكذبة والكذبتين هذا يعتبر من الصغائر لأنه ما يسلم من ذلك أحد. والنتيجة أن الرواية دالة على أن الكذبة يعتبر من الصغائر لا من الكبائر. رابعا، نضيف رابعا، الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين كذب و كذب، فالكذب كله من الصغائر ما دام لم يصل إلى مرحلة التطبع، والنتيجة أن الكذب من الكبار من الصغائر من الصغائر. هذه رواية المصنف لم يعلق عليها بأي شيء، يعني كيف نعمل الآن مع هذه الرواية؟ تلك قالت من الكبائر، هذه قالت من الصغائر، طائفة ثانية فصلت قالت الكذب على الله والكذب على غير الكذب على الله، والمصنف لم يعلق بشيء، سرد الرواية ومضى. نحن نعلق، نقول في الجواب عن ذلك بأنه لا دلالة في الرواية على أن الكذب من الصغائر أبدا لا تدل، إنما الرواية واردة في بيان من هو الكذاب، الكذاب العشر كما في القرآن، من هو الكذاب؟ فقالت الكذاب المتطبع على الكذب، ولا فيها دلالة على أن الكذب من الصغائر، مجرد أنه ما من أحد إلا ويصدر منه ذلك لا يدل على أن الكذب من الصغائر، قد يكون من الكبائر ومع ذلك ما من أحد إلا ويقع منه الكذب إلا الأوحدي من الناس. فقوله ما من أحد إلا ويكون منه ذلك من باب المبالغة. نعم، فلا دلالة في الرواية على أن الكذب من الصغائر، إنما قالت ما من أحد إلا ويصدر منه ذلك، واضح؟ هذا أولا، هذا ما يرتبط بمناقشة الرواية. الرواية الثانية، ما نقله الصدوق في المجالس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي عن أبي وكيع عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور، يا حار همدان من يموت يرني، على كل حال. نعم، الكلام في أبي وكيع، هذا مجهول لا نعرف اسمه ولا رسمه، مجهول على كل حال. ما بعد الآن، الآن نقرب الدلالة الآن. هذه الرواية الثانية تدل على أن الكذب من الصغائر. خوف عن علي عليه السلام قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزال، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على حرمة الكذب حيث قالت لا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل، فدلت على حرمة الكذب جدا وهزلا. ثانيا الظاهر من الرواية أن الكذب الحرام هو من الصغائر، لأنها قالت الكذب يهدي إلى الفجور لأنه من الفجور، لو كان من الكبائر لقالت الرواية فجور، لكنها قالت يهدي إلى الفجور لأنه فجور. فبما أن الكذب طريق مفتاح للفجور مقدمة لذلك فهو من الصغائر، كسائر مقدمات الحرام مثلا من الصغائر ليس من الكبائر. والمصنف لم يناقش بحسب الظاهر في الرواية، إلا أنك خبير بأن قوله عليه السلام إن صح في الرواية يهدي إلى الفجور لا دلالة فيه على أن الكذب من الصغائر، مجرد يهدي إلى الفجور بالعكس قد يقال من الكبار لأنه طريق للفجور. إذن فهذه الرواية لا تدل على أن الكذب من اللمم من الصغائر. وعلى فرض التنزل، لو تنزلنا الآن ما هو مقتضى القاعدة يا من يريد الأصول؟ نقول عندنا طوائف ثلاث، طوائف ثلاث، طائفة دلت على أن الكذب دائما يعتبر من الكبائر، هذه الطائفة الأولى. طائفة دلت على أن الكذب قسمين كبائر وصغائر، وهي الطائفة الثانية. طائفة دلت على أن الكذب من الصغائر وهي الثالثة. فلو كنا والجمع صلحت الطائفة الثانية لأن تكون شاهدة جمعا بين الطائفتين، فتقيد الطائفة الأولى التي دلت على أن الكذب مطلقا من الكبائر بخصوص الكذب على الله وعلى الرسول. وأما بالنسبة لما دل على أن الكذب من الصغائر فتقيده بغير الكذب على الله وعلى الرسول. لو كنا والجمع وقلنا تعارض بين الطوائف الثلاث صارت الطائفة الثانية شاهدة جمعا، صارت الطائفة الثانية شاهدة جمعا. الطائفة الأولى تقول أن الكذب كبيرة مطلقا فتقيد بالطائفة الثانية التي قالت الكذب على الله وعلى الرسول، فنقيدها نقول الكذب الكبيرة خصوص ما كان على الله وعلى الرسول. الطائفة الثالثة ماذا قالت؟ الكذب من الصغائر مطلقا، فتقيده الطائفة الثانية تقول لا، الذي من الصغائر غير الكذب على الله وعلى الرسول. هذا لو كنا والجمع، لكننا من الأصل قلنا نحن في غنى عن البحث في هذه مسألة. لماذا؟ لأن كل الذنوب حينما تكون بالقياس للحضرة القدسية فهي من الكبائر كما عليه المشهور المتأخر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الثانية. جئنا لنقطة ثالثة، دير بالك قاسي مهمة، وهي هل مخالفة الوعد من الكذب أو لا؟ لو وعدت إنسان قلت سأزور السيدة المعصومة نيابة عنك وسأذكرك في الأربعين في قنوت صلاة الوتر ولم تذكره في الأربعين، فهل هذا المخالفة للوعد يعتبر من الكذب أو لا يعتبر من الكذب؟ لا هو خلاص غيبة ما عندنا. على كل حال فهنا يقول المصنف قد يقال بأن مخالفة الوعد من الكذب اعتمادا على رواية الحارث الأعور التي أشرنا إليها حيث قالت ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، حيث الظاهر من الرواية أن مخالفة الوعد يعتبر من الكذب، من الكذب، لأنها قدمت صدر الرواية بالنهي عن الكذب وذكرت في ذيل الرواية النهي عن الكذب وجعلت مخالفة الوعد في الوسط بينهما برزخ لا يبغيان، قالت لا يصلح من الكذب جد ولا هزال، ثم قالت ولا يعدن أحدكم صبية ثم لا يفي له، ثم قالت إن الكذب يهدي إلى الفجور. فمن سياق الرواية نستفيد أن مخالفة الوعد يعتبر من الكذب كما هو مقتضى صدر الرواية كما هو مقتضى ذيل الرواية حيث تحدثت عن الكذب وأقحمت مخالفة الوعد ضمن الكذب. واضح؟ هكذا يقال. ويجيب المصنف عن ذلك أولا ثانيا ثالثا. أولا يقول بأنه على فرضي وعلى تقديري أن الرواية تدل على أن مخالفة الوعد من الكذب، فهذا خاص بصورة واحدة وهي الوعد مع إضمار عدم الوفاء، كما لو قال الواعد أعدك بأن أصلي لك ركعتين تحت قبة الحسين، ولكنه كان مضمرا في نفسه أنه لن يصلي يقول أنه وراء بأسلخ وحشر ونشر وعزاب وكتب خل أصلي عن نفسي. فلو كان في الوعد مضمرا عدم الوفاء هذا الذي يعتبر من الكذب، أما لو وعد وما كان مضمرا عدم الوفاء بالعكس كان مضمرا الوفاء لكنه ما حالفه التوفيق، فهل هذا يعتبر من الكذب؟ جزما لا يعتبر من الكذب. إذن على فرض التسليم بأن مخالفة الوعد من الكذب فهذا خاص بصورة واحدة وهي مخالفة الوعد مع إضمار عدم الوفاء وليس مطلقا، أما مخالفة الوعد مع إضمار الوفاء بالوعد فهذا لا يعتبر من الكذب جزما قطعا. واحد. اثنان، بل نقول أكثر من ذلك، أن مخالفة الوعد سواء مع إضمار عدم الوفاء أو مع إضمار الوفاء فمع ذلك لا يعتبر من الكذب موضوعا، ليس داخلا في الكذب في موضوع الكذب، بل هو يأخذ حكم الكذب، وذلك لأن الكذب من الكلام ومن القول من مقولة الكلام، وهذا إذا خالف الوعد فهو عمل عملا لم يفي بالوعد، لأنه كذب في قوله. نعم، حينما وعدك هو أنشأ، والإنشاء ليس كذبا، هو أنشأ إنشاء، كما لو قال اذهب، هل جاء زيد؟ استفهام، هل هذا كذب؟ هذا إنشاء. الكذب هو الإخبار، فهو أنشأ لك، وعدك بأنه يزور عنك، يصلي عنك، فهذا ليس إخبارا، إنما إنشاء، ليس إخبار عن نسبة ثابتة متحققة في الخارج، إنما هو وعد بإيجاد النسبة في الخارج وتحصيلها، وهذا ليس إخبارا حتى يكون من الكذب. نعم، يأخذ حكم الكذب، ولعله لذلك الرواية أدرجت مخالفة الوعد ضمن الكذب، لأنه بحكمه ويأخذ حكمه وهو الحرمة، لأن مخالفة الوعد يصدق عليه عنوان الكذب، لأنه ليس هو من مقولة الكلام. واضح؟ ثالثا، يمكن أن يقال بأنه قد يصدق عليه الكذب بملاحظة أنه يستلزم الخبر. صحيح هو إنشاء، لكنه يدل بالدلالة الالتزامية على خبر، كما ذكروا في المنطق. المنطق الآن جئنا إليه قبل 20 سنة، 30، تذكر قبل 30 سنة حينما مر عليك المنطق، ما هي القضية الخبرية؟ لا، كلنا على كل حال، ما نقصد على كل حال، حيث قالوا بأن الكذب هو الذي يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب ولو بالفرض، من قبيل لو قال الفقير أعطني مالا، هنا هو ليس يخبر إنما ينشئ، لكن يقولون بالمدلول الالتزامي كأنه يقول أنا فقير، لذلك تقول أنت كاذب، إذن يصح أن يوصف بأنه كاذب بالمدلول الالتزامي، لأنه بالمطابقة إنشاء، بالالتزام إخبار. فيمكن أن نقول بأن مخالفة الوعد هي إنشاء بالمدلول المطابقي ليس إخبارا، لكن ذلك يكون إخبار بالمدلول الالتزامي. فإذا قال الواعد أعدك بأن أدعو لك بأن أزور عنك، هذا إنشاء، لكنه بالمدلول الالتزامي يعني زرت عنك، دعوت لك، فهنا يوصف بالكذب. والمتحصل مما تلوناه عليك أن مخالفة الوعد ليس من الكذب، حقيقة ليس من الكذب، لهذه الملاحظات الثلاث. إن قلت سبحان الله، القرآن ببابك، كتاب الله بين يديك، وهو وصف مخالفة الوعد بالصدق وبالكذب، وصف الوفاء بالوعد بالصدق ومخالفة الوعد بالكذب. أتلو عليك الآية، قوله تعالى، هذا في موافقة أو الوفاء بالوعد يوصف بالصدق، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، سورة مريم الآية 54، حيث وصفت الآية النبي إسماعيل، ليس ابن إبراهيم، إسماعيل آخر، بأنه صادق وعد. معنى ذلك أن الوعد ولو كان إنشاء إلا أنه يصح وصفه بالصدق والكذب. وأما الآية الأخرى التي وصفت المخالفة 54. أما الآية الأخرى التي وصفت مخالفة الوعد بالكذب فهي قوله تعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. سورة هود الآية 65 حيث وصفت الآية المباركة الوعد بأنه غير مكذوب. وبناء على ذلك نقول بأن مخالفة الوعد هو يدخل ضمن الصدق والكذب، فبالتالي يكون مخالفة الوعد من الكذب، من الكذب، من الكذب، يصدق على أن مخالفة الوعد من الكذب، لأن القرآن عبر عن الوفاء بالوعد بالصدق، عن المخالفة للوعد بالكذب، فيدخل بالتالي مخالفة الوعد ضمن الكذب. واضح؟ جيد جدا. إن قلت هكذا قلت بأنه ليس المقصود من الآية أن مخالفة الوعد يندرج ضمن الكذب، لا، بل المقصود مما ذكر في القرآن هو أن المخالفة العملية للوعد يصدق عليه أنه كذب، يعني كذب يعني جعل الوعد مخالفا للواقع. أما إذا أنجزت ووفيت بالوعد وصار مطابقا للواقع عبر عنه بالصدق. إذا الوعد خالف الواقع بحيث لم يوفى حينئذ، إذا خالف الواقع لأنه مخالف للواقع يعبر عنه من هذه الجهة، من هذه الحيثية بأنه كذب. وأما إذا وفي بالوعد بحيث صار مطابقا للواقع لأجل مطابقته للواقع عبر عنه بأنه صدق الوعد، صدق الوعد، إذا كذب الوعد إذا لم يطابق الواقع ولم يفي، صدق الوعد إذا عمل به ووفى به، لا لأن مخالفة الوعد هي من الكذب أبدا، مخالفة الوعد ليست من الكذب، لأن هذا ليس قول، ليس من مقولة القول، إنما هذا تعبير مجازي. إذا طابق الواقع الوعد عبر عنه بالصدق، إذا خالف الواقع عبر عنه بالكذب مجازا، لا أنه كذبون. لو كان لصرح القرآن قال أيها الناس ارتاحوا واستراحوا، الكذب مخالفة الوعد كذب، ما في آية ولا رواية. والآيتان اللتان تلوتموهما قابلتان للتوجيه. إذا اتضح لديك يا مولاي بأن مخالفة الوعد ليست من الكذب موضوعا، نأتي الآن هل مخالفة الوعد من الكذب حكما يعني حرام أو ليس حرام؟ هذا مهم الآن، الموضوع أنه من الكذب ليس من الكذب مو مهم، نبحث عن الحكم. هل مخالفة الوعد حرام؟ لا بأس، جعلها نقطة رابعة، لا يضر، لا ضرر ولا ضرار. أي مناقشة ثالثة؟
مناقشة
الجواب المصنف بالاستلزام بالملازمة يعني. إيه يعني يريد أن يقول ليس مخالفة الوعد بذاتها، بذاتها يقال لا ماذا كذب. نعم قد يكون بالمدلول الالتزامي كما ذكروا في علم البلاغة وكما درستم في المنطق، لا معنى، نحن كلامنا أن مخالفة الوعد بحد ذاتها هل هي كذب؟ نقول لا، في حد ذاتها ليست كذبا. نعم بالملازمات لمن التفت للملازمة ممكن، لكن البحث أعمق من ذلك وأدق من ذلك. النقطة الرابعة وهي هل مخالفة الوعد حرام أو ليس ذلك بحرام؟ يوجد رأيان في المقام بين الأعلام. الرأي الأول وهو الأشهر في مقابل المشهور وهو الحرمة، يعني يحرم مخالفة الوعد إذا وعدت في بوعدك. الرأي الثاني المشهور وهو الجواز، مخالفة الوعد ليس حراما. جيد. أما بالنسبة للقول الأول الذي يقول أن مخالفة الوعد حرام، فاستدل له بدليلين. الدليل الأول من القرآن الكريم وهي الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حيث واحد، دلت الآية على حرمة أن يقول الإنسان ما لا يفعل، كبر مقتا يعني كبيرة أن تقول شيئا ولا تعمل به، هذا أولا. ثانيا، مخالفة الوعد مصداق لقوله تعالى تقولون ما لا تفعلون، لأن الواعد يقول شيئا ولا يفعله. والنتيجة أن الآية المباركة دلت على حرمة مخالفة الوعد كما هو الظاهر. ولكن نوقش في ذلك بأن الآية أجنبية عن مخالفة الوعد، إنما هي ناظرة لمن يقول بما لا يعمل، من قبيل الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني الآية تنهى عن أن يأمر الإنسان بالمعروف وهو يرتكب المنكر، لأن الآية ناظرة لمخالفة الوعد وأنه حرام، لا، إنما تدل على حرمة أن يأمر الإنسان بالمعروف ولا يعمل به، هذا هو منظور الآية وليست ناظرة لمخالفة الوعد. هذا الدليل الأول. كيف؟ أي ثاني؟
نعم
بلي هو هكذا أصلا، هذا العشق المشهور هو هذا. نعم الآن بدي الرواية الآن نأتي ولذلك سيد أخوي وجهها بهذا أيضا، سيد أخوي ذكر في المصباح. الآن هذا بالنسبة للكتاب، الآن نأتي للرواية. صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام عدة المؤمن أخاه نادر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
تدل على الأول
مو على الثاني،
تدل على
الأول مو
على الثاني،
تدل
على أنه
يأمر بالشيء ولا يأتي به. نعم، نحن الآن في مقام الأدلة، ذكرنا الآية في البدء وناقشنا، قلنا لا، إنما واردة في أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم بهذا السياق. الآن نستدل على الحرمة، حرمة مخالفة الوعد، كما بنى الأشهر بالرواية وما بضميمة الآية، حيث الآية أيضا فسرت.
أقول الآية في أحد حمل الآية على المعنى الثاني
الذي هو قلت السيد الخوي ذكر ذلك، السيد الخوي في المصباح أشار نعم وملتفت، والآن أيد كلامكم بهذه الرواية أن هذه رواية وتدل على ما تقولونه الآن، ولسنجيب عنها في الوسائل. على كل حال خوف لا، المصنف ما جايب هالروايات عزيزي، دير بالك دير بالك قاسي. نعم المصنف فقط قال بل بعض الأخبار فقط برقية، انت عليك تبحث 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 إلى آخر، فلا تقول عند الرواية ذهبت البيت أنا كنت تعبان نعشت لم أجد الرواية. لا صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يأتي الكلام والحمد لله.